أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق علي بن أبي طالب على هذه الأمة كحق الوالد على ولده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام فيما يرتبط المكاسب المحرمة في المسألة الثامنة. قلنا بأن فيما تقدم توجد مجموعة من المسائل، قال عندما قال في أول بحث هذه النقطة وكيفما كان فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كل منها في طي مسائل. قلنا ذكر مسائل ماذا؟ ثمانية مسائل، أحسنتم. وهذه هي المسألة الآن، نحن ماذا نصل إلى المسألة الثامنة عندما قال تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة. الآن المصنف يتحدث عن هذه المسألة اللي هي من المسائل الثمان، وهي حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة. مثلا عندنا مجموعة من الأعيان المتنجسة، افترض مثلا عصير التمر إذا تنجس، أو عصير كذا إذا تنجس، مثلا هذه صار متنجس، فهل تجوز المعاوضة عليها أو لا؟ ابتداء ذكر المصنف بأنه لا يجوز المعاوضة، بل تحرم المعاوضة، يعني البيع والشراء وما شاكل ذلك، تحرم المعاوضة على هذه الأعيان، وبلحاظ أنها غير قابلة للطهارة، لأنه تطهيرها يعني استهلاكها ذهابها. هذا مثلا العصير، تعلمون بأنه هذا العصير مضاف في النتيجة وينجس بأدنى شيء، لا يلحظ فيه أنه تغير ريحة أو طعمة أو لونه كما في مثلا الكر أو الماء القراح أو المطلق في الكر، لا، هذا الماء المضاف حتى لو كان أكرارا، حتى لو كان بحرا كما يشيرون، وتنجس ولو بقطرة دم أو ما شاكل ذلك ينجس. فلو فرضنا هذا العصير العنبي الآن مع عصير التمر أو مائع آخر، هذا لو حتى لو كان كرا أو أكثر أو ما شاكل ذلك، فضلا عن أنه أقل كالعصيرات المتعارفة الآن مثلا، هذه لو تنجست هنا هل يجوز المعاوضة عليها؟ أبيع عصير لتر مثلا لترين لكن متنجس، وقع فيه أجلكم الله دم أو شيء من هذا القبيل، فهل تجوز المعاوضة عليه؟ يقولون لا تجوز المعاوضة عليه، خصوصا ونحن عندنا هذا غير قابل للتطهير، لأن إذا بالطهرة ماذا تفعل به؟ ترميه في كرة من الماء، في كرة من الماء أو أكرار، لكن يستهلك، ينتهي، يتلاشى، لا يكون هو إن صح التعبير. فإذا في هذه المسألة تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة، طبعا كما أشرنا التي غير قابل. طبعا في أي منافع؟ في المنافع المحللة التي طبعا تعتمد على ماذا؟ يعني المنفعة المحللة المعتد بها، يعني هناك منافع محللة يعتد بها وهي تتوقف على الطهارة، كالشرب مثلا، كاستخدام مثلا للتبريد، أو حتى مثلا لقسل الرأس، ترى هذا العصير فيه خصوصية مثلا لحساسية الجلد مثلا، مصلحة معتد بها فرضا أو ما شاكل ذلك، هذه المصالح التي إن صح التعبير معتد بها لا يجوز المعاوضة عليها. ما هو طبعا هذا في قبال لماذا قيد المصنف عليه الرحمة قال المنافع المعتد بها، هنا تقييده من في قبال كما أشرنا في أبحاث سابقة أنه في قبال من منافع نادرة، المنافع النادرة كما تعلم لا توجب المالية، حتى كانت منفعة نادرة لا توجب المالية وبالتالي تجوز البيع إن صح التعبير. واضح إن شاء الله هذه النقطة. المصنف عليه الرحمة استدل على هذا، يقول لما تقدم، يعني استدل على ذلك بهذه الرواية النبوية المروية، ماذا قال المروية المنسوبة يعني أو المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح. وكما هم ورد نحو هذا المعنى في كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة الشيعي إن صح التعبير، أي نعم، عنده كتاب دعائم الإسلام. واضح؟ فيستدل بأنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بأن هذا المتنجس حرام، فبالتالي يحرم ماذا؟ ثمنه. لكن يبقى الكلام، بعضهم يناقش من هذه الجهة بأنه مولانا هذه الرواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، مقصود به العناوين الذاتية لا العناوين العرضية، إذا كان طاهر العصير يعني ثم عرضت عليه، فنجاسة عرضية وليست نجاسة ذاتية في هذا بحث. يقول المصنف هذا إذا نستدل بهذه الرواية، لكن لو استدلنا بعموم ما ورد في تحف العقول في رواية الإمام الصادق عليه السلام أو شيء من وجوه النجس، يقول هل يمكن الآن الشيخ الأنصاري يقول هل يمكن الاستدلال بهذا المقطع من رواية تحف العقول الذي اعتمدها في كثير من مواطن هذا البحث؟ وقلنا هناك في كلام طويل بينه وبين الأعلام في هذه من جهة سند الدلالة ومن جهة سند الرواية ودلالتها وما شاكل ذلك. المصنف يقول هل يمكن، معنى احنا نتمسك بهذه الرواية ونستفيد منها في مواطن عدة، لكن هل يمكن التمسك بهذا المقطع أو شيء الوارد يعني في تحف العقول أو شيء من وجوه النجس أو لا يمكن التمسك به؟ يقول لا، نحن واقعا لو جئنا إلى هذا لا يمكن التمسك ماذا به. لماذا؟ يعني لا نستطيع أن نجعل هذا المقطع دليلا على حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة. أحسنتم، غير القابلة للطهارة. يقول لماذا؟ يقول لهذه النقطة، لأن المقصود هنا في هذه الرواية من وجوه النجس ليس هو إن صح تعبير الأمور العرضية أو التي يطرأ عليها النجاسة، يعني كانت بذاتها طاهرة ثم عرضت عليها النجس، لأن يسمى وجها من وجوه النجس. المقصود به العنوانات، يعني الأشياء الذاتية من وجوه النجس، يعني العنوانات النجسة، هذا الظاهر منه، ظاهر شيء من وجوه النجس هو هذا، وبالتالي لا يمكن واقعا ماذا الاستدلال بهذا المقطع على المقام. نعم، يستدرك المصنف عليه الرحمة إذن الحاصل فالمتنجس هنا غير مشمول لهذه الرواية، واضح إلى هنا؟ نعم، المصنف عليه الرحمة يقول لكن يمكن الاستدلال بما ورد من تعليل في هذه الرواية، ورد عندنا تعليل في هذه الرواية، فيمكن الاستدلال ماذا به في المقام، لأنه في نفس الرواية ورد في تحف العقول هذه العبارة، لأن ذلك، شوف علة، لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه، يعني كأن مدار الحرمة دار ماذا؟ الأكل والشرب واللبس، وهذا أشي لا يمكن أكله أو شربه لأنه نجس، فبالتالي ماذا؟ تحرم المعاوضة عليه. نفس هذا التعليل، وتعلمون أن العلة تعمم وتخصص كما يقولون، وبالتالي هي مدار الحكم عرفا مو الحكمة. الحكم لا تدور أحكام مدارها ثبوتا، لكن الأحكام تدور مدار العلة ثبوتا أو يعني وجودا وعدما، وبالتالي كلها قدرة التخصيص والتعميم وما شاكل ذلك، واضح؟ فبالتالي بهذا التعليل نستطيع أن نثبت هذا المعنى، واضح إن شاء الله هذا المطلب. المصنف بعد ذلك يدخل إلى مسألة أخرى في المقام، وهو يعني تبعا لهذا يقول بأنه أنه هل يجوز بيع المسوخ أو لا؟ مسوخ القردة الآن جلكم الله، الفيلة، تسعة أنواع معنا من الممسوخات مذكورة في محله. الآن كمثال القرد، هذا القرد الممسوخ يعني هذا المسوخ إن صح التعبير، هل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ قيل قوله، وأن كان مشعر بالتضعيف إن صح التعبير، بعدم جواز بيع المسوخ، ما يجوز بيع القرد، وعللوا ذلك قالوا من أجل نجاستها. لكن المصنف عليه الرحمة يعني لأنه إذا كانت نجسة مثل القرد فيشملها خبر تحب العقول كما تقدم، لكن المصنف بحث هذه المسألة طهارة المسوخ وعدم في بحث الطهارة في كتاب الطهارة، ووصل إلى نتيجة ماذا؟ القول بطهارة المسوخ، ما عندنا نجسة، واضح؟ وبالتالي المصنف عليه الرحمة يقول لا أحتاج أن أتكلم هنا في باب حرمة بيع الأعيان النجسة، لأنه إذا كان المدار هو نجاستها يعني حرمة البيع لنجاستها لم يثبت النجاسة، وبالتالي يصح البيع مثلا. الآن نعم، إلا إن كان المدار مدار أمر آخر، يعني حرمة البيع، حرمة المعاوضة، منشأها منشأ آخر للنجاسة. ومن هنا قال لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، ممكن احنا نبسط هذا البحث ويأتي إن شاء الله، لأنه تعلمون لو كان عندنا هذا البحث، لو كان عندنا إن صح التعبير هذه النقطة، هذه المسألة، لو كان عندنا واقعا مدار آخر، منشأ آخر لحرمة المعاوضة على المسوخ، نعم ما عندنا مشكلة. ولكن إذا كان العلة منحصرة أو السبب منحصر في النجاسة، لا نقول بنجاسة، خصوصا إذا كما يأتينا إن شاء الله في أبحاثاته بأنه مسألة المعاوضات مرتبطة بالمنافع المعتد بها عند العقلاء. فلو كان هناك منفعة معتد بها عند العقلاء تجوز المعاوضة عليها، وهذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه في القسم الثاني اللي هو في بحث ما لا يجوز اكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه، هذا على ما يأتي إن شاء الله. وهذا يعني أنه على هذا إن صح التعبير يأتي بعد هذا البحث هناك إن شاء الله، يعني ضابطة في مسألة المعاوضة وعدم في مسألة ما يعد منفع عند العقلاء، واضح إن شاء الله. هذا البحث يأتي بعد. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن يدخل المصنف عليه الرحمة يقول مع أن هناك أعيان نجسة وكضابطة قلنا لا يجوز المعاوضة على الأعيان النجسة، ودخل بعدين في الأبحاث في بحث المتنجس وما شاكل ذلك، إلا أن هنا يذكر إن صح التعبير أعيان متقدمة، أعيان يعني من الأعيان التي تقدمت، يذكر هنا أربعة إن صح التعبير هي نجسة ومع ذلك يجوز بيعها، أربعة مستثنيات. أحسنت. يبدأ المصنف أولا ببيع ماذا؟ يقول بجواز بيع المملوك الكافر. عندنا الكافر إما أصلي، وهذا الأصلي ماذا؟ يعني عندنا أصلي أم مرتد ملي، عندنا هكذا التقسيم، إما كافر أصلي أو مرتد ملي. الكافر الأصلي هم ينقسم إلى قسمين، كتابي أو غير كتابي، واضح. المرتد الملي اللي كان إن صح التعبير دخل ملة الإسلام، كان كافر دخل ملة الإسلام ثم ارتد، في قبال المرتد الفطري اللي يقولون بأنه من انعقد نطفته وأحد أبوي مسلم يكفي، أما الأم أو الأب، هذا يسموه لو ارتد لا سمح الله يسموه مرتدا ماذا؟ فطريا، من باب هذا المعنى. بالنسبة لجواز بيع المملوك الكافر كما قلنا أصليا كان أم مرتدا مليا، يقول بلا خلاف، لا خلاف إن ظاهر بين الأعلام، بل ترقي يدعي عليه الإجماع. لاحظ كما يقول المصنف بل ادعي عليه ترى بلا خلاف، كما أشرنا بأنه هذا عدم الخلاف ليس هو إجماعا، ما يعني الانصح تعبير الفقهاء لم يختلف في هذه المسألة في جواز ماذا؟ المعاوض على المملوك الكافر، هذا العبد الرق الكافر. الإجماع لا يبعد يترقى أكثر، يعني هناك دليل لبي وهو الإجماع على ماذا؟ على جوازه، مو على بعد ما في إشكالية، يعني كأنه هذا الدليل بعد، يعني هذه بل للترقي إنجاز التعبير. نعم يبقى هذا الإجماع تام أو غير تام، كاشف عن المعصوم أو غير كاشف عن المعصوم، حجة كذا، بحث في محله. تعلمون أكثر ربما الإجماعات هي أصلا مبتلى بهذا المعنى، إما إجماع الإجماع مدركي أو إجماع منقول أو محصل أو ما شاكل ذلك، وهي كلها ليست بإجماعات على الإصطلاح حجة، لأنها إجماعات بعضها كإجماعات مثلا ما يقال عن إجماعات السيد المرتضى عليه الرحمة، إجماعات كلها على القاعدة، يعني القواعد العامة والضوابط العامة يقول عليه بمعنى، يعني يأتي بلفظ إجماع نيابة عوضا عن تلك قاعدة أو تلك القواعد العامة المجوزة مثلا أو المحرمة أو من شيء من هذا القبيل. ولكن تعلمون بأن الإجماع الذي يعتد به في مقام استدلال، خصوصا بعد هذه التحولات الفقهية والتطور الفقهي في مدرسة أهل البيت، أنه هذا الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن رأي معصومة إلا لا، وبالتالي هذا موارده ربما قليلة أو نادرة أصلا، وبالتالي جمل الأعلام عبر بالتسالم، تسالم إذا ما في خلاف بين الفقهاء أو كذا أو يقول هذا تسالم نسميه وليس بهذا الإجماع المصطلح، بحثا في محل. إذن المسألة الأولى يعني الأمر الأول الذي من هو عين النجسة، ولكن ماذا مستثنى في جواز المعاوضة، وهو كما قلنا المملوك الكافر. يقول المصنف كما قال بلا خلاف من جهة، بل ادعي الإجماع هكذا استدل، والآن يريد أن لا أنه يريد أن لا يستبعد الإجماع، يقول الإجماع ليس ببعيد، خصوصا إذا مثلا ماذا تتبعنا، إذا تتبعنا هذه المسألة في المناسب في المواضع المناسبة نستكشف أنه جواز البيع، مثلا كاسترقاق الكفار، واحد استرق الكافر، الاسترقاق عبارة عن التملك، وبالتالي تملك يجوز بيع، لأنه جواز البيع مرتبط بالملكية، لا بيع إلا في ملك صح التعبير، أو عتقه مثلا، أو عتقه، ومن هنا لا عتق إلا في ملك، واضح، لا عتق إلا في ملك، نفس الشيء، لا عتق إلا في ملك، واضح هذه المسألة، إذن لا عتق إلا في ملك، نفس الشيء، أو مثلا بيع العبد الكافر إذا أسلم، واضح، إذا أسلم، نعم، أو عتق الكافرة وما شاكل ذلك، يعني الرقبة الكافرة، فإذا كان يملك بلا إشكال يشمله كما تعلمون أحل الله البيع، أو مسألة بيع العبد المرتاد، يعني عتق الكافرة كما قول الرقبة الكافرة وبيع المرتاد، منا المرتاد خصوصا كما تعرفون أخو هذا المرتاد مثلا المرتاد الملي وليس الفطري، الكلام في الفطري يأتي إن شاء الله في البحث الآتي، بعد وقت لا يسع يأتي إن شاء الله الحديث عنه في البحث الآتي، واضح. إذن من هنا يظهر بأنه هذه الموارد التي ساقها المصنف عليه الرحمة يريد أن يستكشف منها ماذا وقعا، عدم استبعاد ماذا الإجماع في المقام، واضح. وبالتالي يذكر هذا المثال الآخر، ظهور كفر العبد المشتري على ظاهر الإسلام، يعني انصح التعبير مثلا أروح أنا أشتري عبد وأظن مسلم، وإذا يجيب في البيت وإذا استكشف أنه كافر أصلا يعبد صنم، واضح. فمن هنا قالوا بأنه اشتراه وهو يظن أنه مسلم لكن ظهر كافر، بالتالي جت مسألة هل له خيار الرد أم لا، هذا هم من شاءه أنه يملك، عين نجسة تصح المعالاة، نعم له حق الخيار هنا، خيار الرد يرد عليه أو لا يرد أو كذا أو شيء من هذا القبيل. ولذلك وردت عندنا مسائل عدة إن صح التعبير في يعني مسائل مرتبطة بالعبيد، اللي يتبعها يجد هذه المسألة واضحة، يعني أو هذه القصاصات تشير إلى هذه الإمكانية أو هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ جواز المعاوضة على ماذا؟ على المملوك الكافر. هذا مضافا كما تعلمون إلى أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأمة المعصومين والمتشرعين بدين النبي صلى الله عليه وآله أنهم ماذا؟ يشترون العبيد والإماء، عبيد الكفر يشترونهم كذا واعتقونهم وما شاكل ذلك. صن هذا الذكر خبر إبراهيم، عندنا خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال في شراء الروميات، كفر كتابين أو غير كتابين كفر في النتيجة، واضح، قال فاشترهن وبعهن، الإمام الرضا عليه السلام اشترهن وبعهن أو بعهن، واضح. فعلى هذا الأساس إذن ما عندنا إشكالية في مقام الاستدلال على هذه في هذه النقطة في مسألة ماذا؟ في مسألة إن صح التعبير بيع هذا المعنى. أي نعم. هنا كلام السلف أخوي، خلنا نقرأ هذا والمتن أنا بعد ونجي كلام السلف أخوي هم في المسوخ وهم في كذلك في هذا البحث باب الفائدة، خلنا نقرأ بشكل سريع. قال المسألة الثامنة، واضح إن شاء الله لهنا. المسألة الثامنة: تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة، هذا غير القابلة للطهارة بهذا القيد. إذا توقف منافعها أو توقفت منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة. يقول لما تقدم من النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام، واضح. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، أو شيء من وجوه ماذا؟ النجس، ففيه نظر، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان عن النجسة بذاتها. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك في نفس الرواية، وهو قوله عليه السلام: لأن ذلك كله يحرم، أو أن ذلك، لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما قلنا. بعد العلة هم تعمم وتخصص، والحكم يدور مدارها وجودا وعدما كما شاء. ثم أعلم، دخل باب المسوخ، ثم أعلم أنه قيل، كان قيل يعني إشعار بالتضعيف إن صح التعبير، ثم أعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ كالقرد من أجل نجاستها، ولما هذا الرد عليه، الرد على هذا الرأي، ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز ماذا؟ بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، لاحظ، كان محل التعرض له، ما سيجيء أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، عندنا قاعدة، فهذا ليس بنجس، هذه الصغرى لهذه الكبرى، كل هذا طاهر له منفعة محللة، القرد طاهر له منفعة محللة عند العقلاء مثلا، هذه الصغرى، الكبرى هذه، كل طاهر له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء يجوز ماذا؟ بيعه، فالقرد ماذا؟ يجوز بيعه بهذا المعنى، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني. نعم يبقى الكلام في تشخيص هذه المنفعة تامة غتامة، الكلام إن صح التعبير بغض النظر عن المثال الآن في القرن الأسفل الآن، خلاف فيه له منفعة منفعة بحث آخر، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني من هذا البحث، يعني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. وأما المستثنى من الأعيان الأعيان المتقدمة فهي أربعة، يعني مع كونها نجسة لكن يجوز ماذا؟ بيعها كما قلنا. نذكر في مسائل أربعة أو تذكر، في مسائل أربعة. الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة كاسترقاق الكفار، كاسترقاق ماذا؟ الكفار، لأنها تدل على تملك الموجب لصحة المعاملة، بالتالي يجوز أن استرققهم أملكهم، بالتالي يجوز المعاوضة عليهم ويدخل تحت عمومة تشمل تجارة عن تراضين. قال: وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، وعتق الكافر وبيع المرتاد وظهور كفر العبد المشتري على ظاهر الإسلام وغير ذلك، هذه مسائل متفرعة أو متفرقة موجودة في بحث كتاب العبيد، بحث في محله، واضح إن شاء الله. وكذا الفطري على الأقوى، هذا بعد البحث يأتينا إن شاء الله استكمال، لكن باب الفائدة بعد عندنا كم دقيقة، نحاول أن نقضي أو نذكر ما ذكره السلخوي عليه الرحمة في هذين البحثين بشكل سريع. بالنسبة لجواز بيع السباع والممسوخ، قوله قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، أقول: أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامة، ورد عندنا في الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثاني صفحة 208 كما ذكر الحاشي السير الخوي في هذا بيع السباع والمسوخ، عن الحنابلة يجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما، وكذلك عن الحنفية وفي الخلاف للشيخ عن الشافعي كل ما ينتبع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. قال أما المسوخ فالمشهور بين أصحاب العامة حرمة بيع البيع المشهور، ما يجوز المسوخ بيعها، بل في المبسوط الدعية الإجماع عليها على عدم على عدم يعني على حرمة البيع، يعني على عدم جواز البيع. إيه المشهور، ها الكلام في المشهور، إحنا سوف نناقش هذا طبعا. الكلام في المشهور أن المشهور يرون أن المعاوضة على القرد يعني والفيلة وكذا الأشياء الممسوخة يعني لا تجوز، هذا المشهور هم بين العامة والخاصة. يقول وينقل يقول بل في المبسوط الدعية الإجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها، وفي الخلاف دليلنا على حرمة بيعها إجماع الفرقة، وقوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، هذا اللي قلنا هذه الموجودة في عوالئ اللآلئ، وهي محرمة الأكل فيحرم ثمنها، هذه محرمة فيحرم ثمنها. وعن بعض فقهان أنه لا يجوز بيعها لنجاستها، فالمتحصل من كلماتهم أنه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها وعدم وجود النفع فيها ونجاستها وقيام الإجماع على حرمة التكسب بها. إذا امتحص أنه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها أو عدم وجود نفع فيها وهم نجسة وقيام الإجماع على حرمة التكسب بهذه الأدلة، لكن سيقول يقول والكل ضعيف. أما الحرمة فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدم، قد يكون هو حرام لكن لا يجوز وضعا، ما فيها إشكال من جهة وضعية يعني غير باطل. وأما النجاسة فأيضا كذلك، لأن السيخ لا يرى بأنه تذكرون في أبحاث سابقة أن النجاسة ليست مانع من البيع، وأما النجاسة فأيضا كذلك، كذلك لو سلمنا نجاسة جميع أفراد المسوخ حتى لو قلنا بنجاستها يجوز المعاوضة عليها. وأما عدم النفع فيها ففيه مضافا إلى عدمه، السيخ يقول حتى أنا ما أعتبر النفع، ما أعتبر المالية في البيع، لا لا حتى لو كان شيء قيم صح تعبير فائدة نادرة وكذا لا يجوز المعاوضة عليه. يقول مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها، أنا يعجبني أشتري منك هذه حبة الرز واحدة واحدة 50 تومان على ذي المباني المشهورية ما يجوز، لا يعد مالا، سيخو يقول أنا ما أقبل هالشرط لأن هذه قرض شخصي يعجبه يشتريها لخصوصية معينة مثلا، واضح؟ قال مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية، يكفي نحن نخرج عن السفهية وجود غرض ماذا؟ شخصي، أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محللة، واضح؟ هذا ناقشهم كلهم ذلك الآن. وأما الإجماع فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة عليه السلام، بل هو كسائر الإجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة، ليس بحجة، بل هو كسائر الإجماعات ماذا منقولة في المسائل المتقدمة في استناده إلى المدارك المعلومة. ويذكر ما ورد في بعض الروايات من جواز بيع عظام الفيل، عندنا رواية لطيفة، هذه رواية عبد الحميد، سألت أبا إبراهيم عليه السلام هو الإمام الكاظم عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط، فقال لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط، يعني صالحا كان يستخدم أمشاط الذي تصنع من عظام الفيل، وإن كان هي مجهولة في عبد الحميد كما يقول على كلها. نعم يقول ورد النهي عن بيع القرد وكون ثمنه سحتا، فإن ثبت عدم الفصل فهو وإلا فلا بد من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد، هذا خصوص القرد فيه أنه لا يجوز بيع مثلا، وكان جبت قبل قليل جبت مثال مردد قلت على على أو على، فإذا على جوازه النجاسة غير مانعة. نعم إنه لخصوصة، إذا قلنا لا والله لأن القرد كمثال فبالتالي يرفع خصوصية في القرد فكل ممسوخ، يقول هذا كلام آخر، إن ثبت هذه أن المسخ لا تبرر، لا يبقى الكلام. وأما السباع فلا شفة في جواز بيعها لجواز الانتفاع. ماذا؟ لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه، كذلك انتفاع بجلودها على ما ورد في جملة من الروايات، بل في حديث جواز بيع الفهود، وفي آخر بيع جواز الهر، وفي ثالث بيع جواز بيع جلود النمر، وفي رواية علي بن جعفر جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقان. هذا تمام الكلام أين في هذه النقطة. الآن يأتينا إن شاء الله هذا البحث الأخ نذكر بعد باب الفائدة فيما ذكره سيخوي عليه الرحمة في جواز بيع العبد الكافر تحت قول المصنف يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا منه. أقول إن المماليك من الكفار على أقسام ثلاثة، فإن كفرهم إما أصلي أو عرضي، وعلى الثاني فيما أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملة، وما يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة اللي احنا هم قسمناه فيما تقدم. أما الكافر الأصلي والمرتد الملي فيجوز بيعهما بلا أشكال، بل في المتن قال يعني متن الشيخ الأنصاري بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع وليس ببعيد. هذا كلام ولا يتوجه الإشكال على هذا الرأي من ناحية الأخبار العامة المتقدمة. إيه؟ لما عرفت من وهنه في أول الروايات في أول الكتاب يعني، ولا من ناحية النجاسة، فإن الكفر وإن كان عن النجاسة ويشمله قوله عليه السلام في رفع العقوب أو شيء من وجوه النجس، إلا أن جميع منافع غير متوقفة ماذا على الطهارة. حتى لو فرضنا بأنه المنفعة المتوقفة على الطهارة لا يجوز المعاوض عليها، فالكافر نجس، فالمنافع توافق على طهارته لا تجوز، لكن له منافع أخرى لا تتوقف على الطهارة فيجوز لأجل تلك المنافع. يقول بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة، والرواية ضع سنة تصلح للمانعية، رواية تحف العقول وغيرها أربعة. نعم. وتوهم قيام الإجماع على عدم الجواز إنما تهم فاسد، أكو إجماع، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الإجماع على الجواز لا يبقى مجال لهذا التخيل، بل من القريب جدا أن يكون مدرك توهم الإجماع تلك الأخبار العامة، تلك الأخبار ماذا؟ العامة. إذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتد الملي مشمولة للعمومات، فإذن تكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتد الملي ماذا؟ للعمومات. هذا مضافا إلى ما يظهر من جملة من الروايات على جواز بيع المملوك الكافر، مثلا بعض الروايات هكذا كما هم نقلنا هذه الرواية عن عبد الحميد وهي موثقة كذلك. كان هناك ما يقصد الثاني على رأيه موثقة هنا في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن، ورواية إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر لهم بذلك، فقال إذا أقر لهم بذلك فاشتر وانكاح. إسماعيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر لهم بذلك، قال إذا أقر لهم بذلك فاشتر وانكاح. هم رواية زكريا بن آدم المعروف، هذا اللي قبره هناك زكريا بن آدم من أصحاب الإمام الرضا، يقول إنه المأمون على أمر الدين والدنيا وكذا، يعني من أصحاب الإمام وخواص الإمام وكذا.
هل انتقل قبره الإمام؟
إيه نعم
في أي مكان؟
إيه هذا مقبرة شيخه أم الحرم، هذا قبر الشريف.
الطريق يعني.
لا 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 له ما له يعني طريق قبة صغيرة وكذا قريب اللي هو يرزق أمي وكذا، هنا نفس مقبرة شيخ ونفس هذا المقبرة. زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو إلى أن قال وسألت عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، هذا فتوحات يعني، أيحل شراؤهم؟ قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم، يعني أنهم عذير يعني. نعم، هذا تمام الكلام في تقسيم اللي ذكر السلخوي اللي هو الكافر الأصلي والمرتد الملي. واضح؟ إذا بلا أشكال يجوز بيعهما. يبقى الكلام أين في المرتد الفطري؟ هذا اللي احنا بحثنا إن شاء الله يأتي في الحديث الآتي. واضح هذه المسألة إن شاء الله أخواني؟ واضح هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.